أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبل الدخول في قلنا فد مثال تطبيقي لابن الجنيد، بقي التوضيح في النظرية التي أشرنا إليها، وهي مسألة العرض على الكتاب. قلنا على منهج المشهور يوجد شرط واحد، وهو حجية ظواهر الكتاب. الأعزاء اللي يريدون يراجعون هذا البحث، أنا بشكل واضح ومفصل في كتاب الظن من صفحة أعزائي 291، دخلنا إلى البحث إلى صفحة أعزائي 335، حدود 40-50 صفحة. هذه المسألة بحثناها هناك، أدلة المثبتين، أدلة المنكرين، المانعين إلى آخره، كلها أشرنا إليها إجمالا. الأعزاء لا يأخذون فصورة إجمالية عن البحث من هناك، بعد لا نعيد كما مشار إليه هنا. هذا في الشرط الأول بعد منقح في كلمات الأصولين. أما الشرط الثاني وهو العرض لابد أن يكون على القواعد العامة والروح العامة والضوابط العامة للقرآن الكريم. أعزائي، فيما يتعلق بالقرآن الكريم توجد فيه مجموعتان من الضوابط. المجموعة الأولى من الضوابط هي ضوابط عامة في كل الشريعة، ما مختصة بباب دون باب أو بمسألة دون مسألة. من قبيل أن الإسلام كل تشريعاته قائمة على أساس حفظ العدل الاجتماعي. أكو أحد يشك في هذا الأصل؟ نعم، قد نختلف أنا وأنت في الصغريات، ولكن الكبرى ماذا؟ لا يختلف عليها أصلا، هذا أصل عام. هذه الضوابط العامة. أو تأتي على سبيل المثال إلى أبحاث العقيدة، لا إشكال ولا شبهة، واحدة من أهم مباحث التوحيد أن العدل، أن الله عادل في قبال من ينكر ماذا؟ أصل العدل. هذا أصل في كل المباحث العقدية في مدرسة أهل البيت. هذا ما مرتبط بمسألة، هاي المسألة الكلامية أو تلك المسألة الكلامية، هذه مجموعة من القواعد. إذن أولا لابد لمن يريد أن يستنبط لابد أن يقف على الضوابط وعلى الروح العامة وعلى القواعد العامة، وإن شئت أن تسميه فقه المقاصد العامة للقرآن فلا بأس. هاي المقاصد تعرفها، هاي الأهداف تعرفها. ما أريد أتكلم من فقه المقاصدي اللي موجود عند فلان وفلان، لا لا، استخراج الأهداف العامة اللي في النتيجة الشارع أنزل هذه الشريعة لتحقيق أهداف معينة. هذه الأهداف العامة ما هي؟ لابد أقول 1 2 3. هذا أولا، هاي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية أعزائي هي الضوابط والقواعد والكليات المختصة بكل باب دون باب. يعني أنت عندما تأتي إلى فقه المكاسب المحرمة في النتيجة عندك ماذا؟ مجموعة من القواعد مستفادة من أين؟ مستفادة من القرآن. عندما تأتي إلى فقه الحج هناك مجموعة من الضوابط والكليات اللي أشرنا إلى بعضها ماذا؟ بالأمس قلنا هذه ما مرتبطة، هي ممكن مرتبطة بمجمول مجمل الأحكام الفقهية، لا، مرتبطة بفقه ماذا؟ مثل الحاج. إذن على المستدل، على من يريد أن يستنبط، لابد أن يشخص كاملا الضوابط العامة ثم الضوابط الخاصة بكل باب باب، وعند ذلك يدخل عملية الاستدلال الفكر. وهذا هو الذي أشار إليه سيدنا الشهيد السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في منطقة الفراغ. الإخوة أنا فقط أعطيهم المصادر لمراجعته. هناك مرارا ذكر قال أن الفقيه الذي يأتي لملء دائرة الفراغ، هاي الدائرة يريد يملأها، ماذا يجب عليه أن يراعي لملء ماذا هذه الدائرة؟ ماذا يراعي؟ يراعي تلك الضوابط العامة. يأخذ بعين الاعتبار تلك الضوابط والأهداف والمقاصد العامة ويملأ ماذا؟ ويملأ هذه الدائرة أو تلك الدائرة. وإلا إذا لم يقف على مجمل القواعد العامة في الشريعة كيف يستطيع أن يقول هنا هذا المباح يكون واجبا وهنا هذا المباح يكون ماذا؟ حرام. على أي أساس يقول؟ فلعل ما أوجبه في غير محله ولعل ما حرمه ماذا؟ في غير محله، لأنه هو يريد أن يكمل هذه الصورة. ومرارا ذكرنا للأعزاء، قلت عندك لوحة فنية، هذه اللوحة الفنية في بعض مواضع أنت لابد تملأها. كيف تملأها؟ تملأها بما ينسجم مع شنو؟ باقي ألوان هذه اللوحة. تشايفين بعض الأحيان الجرائد مجلات بها معادلات رياضية مذكورة ثلاث أرقام هنا ومذكورة رقم هنا وأكو فد رقم شنو؟ ها؟ مجهول. فالاختبار ذهنك يقول اكتشف لي شنو هذا المجهول حتى تنسجم المعادلة. انت اذا ما تعرف كل اطراف المعادلة تستطيع ان تكتشف هذا المجهول او لا تستطيع؟ ما يمكن هذا. اذا انت كل المنظومة لابد تكون في ذهنك، كل الواقع الاجتماعي في ذهنك حتى تقول الان افعل والان ماذا لا تفعل. نعم، المشكلة الأصلية أعزائي اللي ما أشرنا إليها بالأمس، وهنا أيضا راح أشير إليها إجمالا وأتجاوز، ما هو الطريق لتحصيل هذه القواعد العامة في القرآن الكريم، سواء كانت من الطائفة الأولى أو كانت من الطائفة الثانية، من المجموعة الأولى ومن المجموعة الثانية، ما هو الطريق؟ وهنا يدخل بحث المنهج التفسيري أو المنهج المتبع في استكشافي. أنت منهجك شنو؟ ما هو المنهج الذي تتبعه؟ منهج تفسير القرآن بالقرآن، منهج تفسير القرآن بالعقل، منهج تفسير القرآن بالرواية، منهج تفسير القرآن بالتجربة، بشنو يا منهج تتبع أنت؟ هنا على 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 المجتهد، مجتهد بالمعنى الذي أقوله، يعني المجتهد في المعارف الدينية، أن يكون صاحب منهج. مو بالضرورة هو يخترع المنهج، مهم ينتخب منهج هذا وهذا وهذا وهذا. والأعز اللي يردون يراجعون هذا البحث أنا أشرت إليه في اللباب في تفسير الكتاب، يعني ما يرتبط بسورة الحمد، صفحة 46 أعزائي، في صفحة 46 هناك ما قبل 46، يعني من يبدأ البحث ولو إجمالا أعزائي، لأنه تفصيله في محل آخر إن شاء الله يخرج قريبا، وهو أنه يبدأ مولانا من صفحة أعزائي من اللباب من صفحة 23، أهم المناهج التفسيرية: منهج التفسير الروائي، منهج التفسير العقلي، منهج التفسير التجريبي، منهج تفسير القرآن بالقرآن، المنهج التفسيري الجامع الذي أختاره، وهو الذي أشرت إليه في صفحة 44، قلت التفسير الجامع وهو الذي يعتمد جميع المناهج المعتبرة. في مورد قد يعتمد القرآن، في مورد قد يعتمد الرواية، في مورد قد يعتمد البحث العقلي، وهكذا مبين هنا. هذا المنهج أعزائي، خلوا ذهنكم يم. إذن أنت لابد تختار قبل الدخول إلى العملية، تختار شنو؟ المنهج الذي، ثم لا يكفي أن تتعرف على المنهج، لابد أن تعرف أساليب تطبيق المنهج للوصول إلى التفسير الموضوعي، وإلا التفسير التجزئي لا ينفعك شيء. قد عندك منهج وهذا المنهج تطبقه، ولكن تريد أن تفهم معنى الآية 33 من سورة البقرة، تفهم، ولكن هذا رأي القرآن في هالمسألة لو رأي هذه الآية في هالمسألة، أي منهم؟ لا يستطيع أحد أن يقول القرآن قال كذا، هذه الآية قالت كذا، صحيح، ولكن هذه الآية هو القرآن، لجزء من القرآن. من هنا نحن جئنا في صفحة 46 وما بعد، قلنا لابد أنه لكي نصل إلى رأي القرآن، موقف القرآن، لابد أن يكون اتجاهنا نعتمد على ماذا؟ على التجزئ يكفي أو لابد من الموضوع حتى تستخرج ماذا؟ الموقف العام. قلنا فإنه لا يكتفي بإبراز المضامين الجزئية للآيات، وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أهم وأجدى، حيث يقوم بتحديد الموقف القرآني تجاه موضوع من موضوعاته المختلفة. هذا واضح إلى هنا. من هنا نحن في هذا الكتاب ميزنا بين المنهج وبين الاتجاه، قلنا أن المنهج مرتبط بالطريقة، والاتجاه مرتبط بالتجزئ والموضوعي، لأن كثير من الأحيان يخلط أحدهما بالآخر. المنهج بالطريقة، الاتجاه ماذا؟ بشيء آخر. علي لحظة، وهناك بحث آخر وراء هذا النكول، أنا فقط دا أعنون للعزة حتى إن شاء الله إذا عندهم خلق مولانا، عرفت شلون، وما مشغولين في مكان آخر و جعلوا هذه الأبحاث في أولوياتهم الأولى، لأنه كثير من الناس يجعلون الدرس والبحث العلمي الأولوية رقم 23 مولانا، أولا إذا ما عنده شغل، ثانيا إذا ما عنده سفر، ثالثا خامسا عاشرا، فإذا هذا كل ما موجود يروح شنو يبحث، هو طبيعي هذا، ما يبين شلون عالم يصير مولانا. إذا تريد تصير عالم أعزائي، الأولوية الأولى لعمرك لابد تكون طلب العلم، يعني في أي تزاحم من يتقدم؟ ها؟ طلب العلم، إذا صار هالشكل بل. أما إذا لا صار مولانا، إذا ما عندي شغل، إذا ما عندي سفرة، إذا أدرس، طبيعي يطلع هاللي نشوف. أعزائي، القضية الأخطر من منها جميعا، وهي المعروفة الآن بنظرية الهرمونطيقية، هذه اللي الآن كتبت عنها عشرات بل مئات الكتب التحقيقية، واللي إلى الآن مع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية حتى لا نستطيع معرفة ما هو المراد من هذا الاصطلاح، شو مقصوده. بادية من القرن السابع عشر أعزائي في الفكر الغربي، وفيها عشرات النظريات، وفيها مئات الكتب المكتوبة. الهرمونطيقية أعزائي، أنا في دقيقتين مو أكثر أعزائي لأدخل في بحثي في قضيتين. هذا كتاب، هذا الكتاب، والقرآن كتاب الله، هذن كلها أعزائي كانت مجموعة من الحقائق، مجموعة من المعاني، مجموعة من المفاهيم، سميها ما شئت، بعد ذلك ترجمت وخرجت لألفاظ، صارت وجود، ها، لفظ. يعني تلك الحقائق كلها صبت في قوالب شنو؟ ها؟ الألفاظ اللي في المنطقة تسميه الوجود اللفظ، إحدى الوجودات بعد، أعطي بيدك ثم قيل لك، خلي ذهنك، ثم قيل لك من خلال هذه القوالب عيد القضية معكوسة. يعني شلون؟ يعني كانت في مرتبة أليف ثم نزلت إلى باء ثم نزلت إلى أن وصلت إلى أي مرتبة؟ هذا اللفظ. يطلب منك في عملية فهم النص أنه أنت تقوم بعملية معاكسة لكي ترجع وتفهم ماذا أراد الكاتب. كامل ما قدرت أوصل الفكرة ولا؟ يقولوا لك ارجع منه، ارجع إلى ماذا؟ إلى ذيك الأصول والجذور التي ولدت شنو؟ هذه الألفاظ. أنت بجنابك شو تسوي؟ ها؟ جنابك شو تسوي؟ تجي تتعلم اللغة العربية، تتعلم قواعد اللغة العربية، تتعلم مولانا الكتب اللغة، تتعلم بعد مولانا الجمل المبتدا والخبر، وهكذا ثم تسوي ظواهر. هاي الطريقة بعد. الآن في علم الأصول ماذا نفعل؟ احنا نريد نفهم الله ماذا اراد. شنو عندنا طريق نروح يمه نقول له بانه شنو اردته؟ احنا نريد نفهم منين لابد نفهم، ها، نقول هذا مراد اللفظ له، هذا مراد الله. يعني انت هاي العمليه المعكوسه ترجع لها كامله. هسه الان هاي الظاهره اللي ظاهره فهم هذا اللفظ، هاي ظاهرة الآن، يعني فد وجود من الوجودات، أنا أريد أفهمها شنو. هذه عندما أنا أريد أفهم أتأثر ببيئتي لو ما أتأثر، أتأثر بظروفي لو ما أتأثر، أتأثر بوضع نفسي لو ما أتأثر، أتأثر بالقوالب اللفظية، لأنه هاي كل لفظ الواضع اللي وضع لها معناها كان مقصوده شنو؟ معنى معين، لعل المتكلم عندما دا يستعمل يريد منها معاني أعمق. دراسة وفهم ظاهرة الفهم عند الإنسان، هذه هي الهرمونطيقية. لابد أن نعرف هاي الظاهرة شنو هي، ما هي حقيقتها، ما هي أحكامها. مثل هاي الظاهرة، هاي الظاهرة اسمها شو اسمها؟ وجود الماء. أنت لكي تتعرف على هذه الحقيقة لابد أن تعرف بأنه في أي درجة مولان تصل إلى الغليان، في أي درجة تصل إلى درجة تجمد، ما هي آثارها، ما هي أليس كذلك؟ الفهم عند الإنسان من اللفظ ظاهرة من ظواهر هذا العالم، لها أحكام، لها قواعد، لها قوانين، لها موانع، لها مقتضيات. فهم هذه الظاهرة هي ماذا؟ ها؟ هي المنطق. تقول لي سيدنا علماء، أقول بلي نعم، علماءنا هواي يشتغلوا على هذا، في مبحث العلم اشتغلوا، في مبحث الأصول اشتغلوا، ولكن أولئك تعاملوا معها كمسألة مستقلة. احنا عادة مو همنا ما هو الفهم، دائما ذهننا نروح إلى ما هو المحكي بهذا الفهم، دائما نجعله طريقي الفهم، ما نقف عند حقيقة الفهم. وين نروح؟ ها؟ إلى المحكي بالفهم. يعني بعبارة أخرى، دائما نجعل هذا الفهم حكاية، نجعل هذا الفهم مرآة، ولهذا يكون مغفول عنه. أولئك جعلوه ماذا؟ منظور إليه بنحو استقلالي، فبدأوا يتعرفون على أحكامه. من هنا جاءت هذه الكلمة المعروفة لكانت: الشيء في نفسه غير الشيء لنا. الشيء في نفسه هذا، أما إشقد من هذا يوصلني كل حقيقته لو نافذة من نوافذه. لماذا؟ أنه هذا الشيء في حقيقته شيء وهو لي ماذا؟ هذا مرتبط بفهم ظاهرة الفهم. وهذه أعزائي الآن من العلوم الحديثة الضرورية، أقسم لكم إذا ما تستوعبوها لا أقل تعرفوها أعزائي، فكتاب كتاب يمضح، طالعوا فيها، لأنه الآن المثقف في العالم في أي دولة كان، من شيعي إلى مسلم إلى غير شيعي إلى مسلم إلى غير مسلم، المثقف أول شيء، ما أدري شلون أقرب، أنت الآن تعرف الطلبة أول شيء تسأل أربع اصطلاحات شنو أصولية، إذا عرفت يعرف هاي الاصطلاحات تقول هذا شنو تقول طلب، أما إذا شفته ما يعرف الاصطلاح تقول طلب أو مطلب، هذا مطلب. رحمة الله على سيد الشهيد يقول كان جاي واحد، نقلتها يمكن بد مرة لكم، كان جاي واحد يمي كاتب كتاب في الأصول، يقول سألته قلت له بأنه أشوف أساتذة هذا الدارس فاهم الأصول لو ما فاهم، سألته قلت له أنت في النتيجة في الأصل المثبت شنو قلت؟ في الأصل المثبت في باب الاستصحاب، قال بلي هذه من موارد اختلافي مع الأصوليين. قلت له ليش؟ قال سيدنا هذول يقولون مثبت ومع ذلك مو حجة، هو إذا مثبت ليش مو حجة؟ فهو فاهم هذا الاصطلاح فهما شنو؟ لغويا، مو فهما اصطلاحيا اصولي. يقول الكتاب اللي كان بيده عرفت انطانيا، قلت له جزاك الله خير انا اكتفيت. فعندما لا يفهم معنى الاصل المثبت، هو عندما يقول لك هرمونطيقيا ويقول لك تعدد قراءات ويشوف انت اساسا هذا الاصطلاح تصور عندك عنه لو ما عندك، ما موجود تصور عندك، بعد يتصور بأنه أنت أهل بحث وحوار دخول في النقاش لو بعد مو أهل لذلك. تعالوا أعزائي وأنتم الآن خصوصا اللي عندهم علاقات مع الآخرين، خلي هذا الباب يفتحه. أرجع إلى بحثي أعزائي، عندنا في كم دقيقة وقت. ابن الجنيد أعزائي، بالأمس ذكرنا للأعزاء ابن الجنيد، وما أدراك ما ابن الجنيد أعزائي. ابن الجنيد أعزائي بنحو الإجمال بإمكان الأعزاء يرجعون إلى رجال السيد بحر العلوم في المجلد الثالث صفحة 206، أنا أمر عليها مرورا سريعا. أشرنا إلى بالأمس أنه عبر عنه السيد بحر العلوم، قال: من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا إلى آخره. ما هو رأي الطائفة فيه؟ أما النجاشي فقال: كان جيد التصنيف إلا أنه كان يرى القول بالقياس، فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها. المفيد قال شيخ المفيد كذا، النجاشي قال: وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر وصنف فأكثر. العلامة قال: شيخ الإمامية جيد التصنيف، وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر، قيل أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف، وأنه أوصى به إلى جاريته. وأما في الإيضاح قال: وجه في أصحابنا إلى آخره. وأما النقل عن، فقد نقل القدماء والمتأخرين عنه، قال: ويعتبر ما في الإجماع، فإنه قد أكثر السيد المرتضى النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل. إلى أن يقول: وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشهيد. كل هذا ما هي المشكلة في ابن جنيد؟ أنه نسب إليه أنه يقول بالقياس، ولهذا يقال كما أشار إليه الشيخ المفيد يقول: فأما كتب أبي علي فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس، عبارة هماتينة، فخلط بين المنقول وبين ما قاله برأيه، ثم قال: سيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه صار بصدد الجمع، كيف يمكن لأحد وصل إلى هذه المرتبة من معارف أهل البيت وأنه وجه وعين وثقة وعالم وجليل وحسن التصنيف ومع ذلك ماذا؟ يخالف مسألة من أهم مسائل مدرسة أهل البيت. ولذا عبارته هذه في صفحة 214 من الكتاب يقول: وهنا سؤال، إن المنع من القياس من ضروريات مذهب الإمامي ومما تواترت به الروايات عن الأئمة، فيكون المخالف في ذلك خارجا عن المذهب فلا يعتد بقوله، بل لا يصح توثيقه. إذن هؤلاء شو نجمع بين هذه التوثيقات والعمل بأقواله وبين أنه شنو؟ ها؟ عامل بالقياس. فصار بصدد إيجاد وجه لهذا، ذكر عدة وجوه. الوجه المهم عندي هذا وعندي نكتة فيها أرد أبينه، يقول: والوجه في الجمع. ما أدري واضح القضية؟ الوجه في الجمع. يقول بأنه أنتم دائما تحاكمون الآخرين على أساس ما أنتم فيه من الظروف الفكرية والعقدية والفقهية، فتتصورون أن اللي كان قبل 10 قرورا أي كان شنو وضعه؟ مثلكم. هو من قال لكم أن عدم الحجية القياس كونه من ضروريات المذهب أنه في زمان ابن الجنيد أيضا كان شنكا؟ ها؟ من ضروريات المذهب. نعم في زماننا الآن شنو صاير؟ من الضروريات، يعني عدم حجيته من الضروريات. أما في ذاك الزمان لا دليل على هذا، ومن هنا فالضرورات تختلف من زمان إلى زمان آخر. يقول من اتفاقي، يقول وجه الجمع بين ذلك وبين ما نراه من اتفاق الأصحاب على جلالته وموالاته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه، حمله على الشبهة المحتملة في ذلك الوقت لعدم بلوغ الأمر فيه إلى حد الضرورة، فإن المسائل قد تختلف وضوحا وخفاء باختلاف الأزمنة والأوقات، فكم من أمر جلي ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا لبعد العهد وضياع الأدلة، وكم من شيء خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء باجتماع الأدلة المنتشرة في الصدر الأول. هاي القاعدة لو تمت ماذا تفعل بكثير من مباحثنا؟ إذن أنت لا تأتي وتقول الآن ضروري، إذن قبل 500 سنة شنو؟ ضروري. لا تأتي وتقول لي إذا كان في الصدر الأول علماء ما كان واضح عندهم إذن الآن مجنوا. لا ملازمة بين الأمر. يقول والقياس لعله من هذا القبيل. ثم يذكر مثالا آخر اللي هو أخطر. شنو؟ خلي ذهنكم أعزائي يمين. اللي هو أخطر من القياس بالمراتب. يقول وقد حكى جدي العلامة، يشير إليه في الحاشية تراجعوا، في كتاب الإيمان والكفر عمن؟ عن الشهيد الثاني اللي هو أحد أعلام الإمامية، ماكو أحد يشك في جلالة قدر الشهيد الثاني. طاب ثراه، التفتوا، أنه احتمل أعيدها خمس مرات حتى لا يقدرون يقطعها من الكاسيت إذا يريدون يخلون صوتي. احتمل مو رأي، احتمل الاكتفاء في الإيمان، يعني لكي يكون الإنسان مؤمنا داخلا في دائرة وين؟ قولوا معي، داخل وين؟ في دائرة مدرسة أهل البيت. احتمل في الاكتفاء في الإيمان بالتصديق بإمامة الأئمة والاعتقاد بفرض طاعتهم وإن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ. يقول فقط كان يعتقد أن هؤلاء أئمة وتجب طاعتهم ولو على حد طاعة ماذا؟ الفقيه الذي تجب طاعته، ولكن يخطئ أو لا يخطئ، بل لا يتعمد الخطأ، ولكن قد ماذا؟ يقول يدخل في دائرة الإيمان. ثم يقول من؟ سيد مهدي بحر العلوم، سيد الطائفة. يقول وادعى أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواياتهم وشيعتهم في ذلك الزمان. جل الرواة والشيعة في ذلك الزمان كان عندهم هذا الاعتقاد اللي احنا عندنا في الأئمة. يقول هذا لا يظهر، يقول لا يظهر، ما أريد أقول كان يظهر العكس، لا مو هذا، وده يقول على نحو ماذا؟ الاحتمال. فإنهم كانوا يعتقدون أنهم عليهم السلام علماء أبرار افترض الله طاعتهم مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم، وأنهم مع ذلك كانوا يحكمون بإيمانهم وعدالتهم، بإيمانهم وعدالتهم. الآن شنو صارت مسألة العصمة؟ ما أدري واضح صار ولا؟ هسه تقولي سيدنا القضية ذكرتها أعزائي تتمة للأبحاث السابقة، إذا إحنا الآن جئنا وخالفنا ضرورة ما أدري القائم بين فقهائنا المعاصرين من الجمع العرفي وما كذا، ولا يقول لي بابا من ضروريات المذهب. أعزائي بيني وبين الله أساسا في أصول المذهب في العصمة مولانا أيضا القضية شنو؟ فما بالك بما هو أقل منه؟ ليش هاي الخطوط الحمراء اللي تقف أمام فكر هذا أو فكر أمام ذا؟ تعالوا حققوا مولانا. ونعم اللي يتكلم لابد يكون مثل ابن منه؟ ابن الجنيد. ها مو يجيني اي واحد يقول انا شنو انا من عندي رأي، مو هالشكل. خلي يصير ابن الجنيد ويقول ماذا؟ ويقول رأيه، ما في مشكلة. اصلا حوزاتنا العلمية قيمتها بماذا؟ كونوا على ثقة، قيمتها بهذه الحرية في الاجتهاد. وإلا إذا صار أنت تريد تحكي لك حكاية لابد تنظر إلى 223 خط أحمر، هذا اللي تتجاوزين بعد ينمو العلم عندنا أو لا ينمو، بعد يموت العلم. ظاهره اجتهاد، باطنه تقليد في تقليد. وهذا اللي الآن في كثير من دوائرنا المعرفية تجدونه. الآن لو تنظرون إلى أبحاث الفقهية عندنا في الأعم الأغلب ظاهرة اجتهاد باطنة شنو؟ تقليد. هاي الرسائل العملية بأيديكم، انظروا الاختلاف الموجود اشقد من 50 سنة إلى يومنا، هذا كل شيء منكم. ويبقى الطالب 50 عام هل أني يقراهن آخر المطاف يحكي شنو؟ نفس هذا الشيء يكرر المولانا ويعلق عليه. هواية مولانا دي يتفضل علينا الأقوى شو يصير؟ أظهر، والأولى يصير أحوط، والأحوط يصير ماذا؟ ليس بأحوط. أنت وين الإشكالية؟ الإشكالية هاي الخطوط الحمراء التي وضعت داخل الحوزات العلمية، وهذه لم تكن موجودة. علماءنا الكبار ما كانوا كذلك، ولكن في الضمن هماتي أنا خلي يكون في ذهنكم حتى أنهي البحث. في الضمن اللي يريد يجدد هماتي أنا لابد يدفع شنو؟ الضريبة. سوى ابن جنيد مسكين، ها؟ بينك وبين الله هذه لغة العلم، متروك القول. واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، هذا هو الأسلوب العلمي. ما تتفق ولا تتفق قول هذا رأي، هذا وجه. ووجه آخر قال بابا والله بالله هذا الرجل مو قائل بالقياس الفقهي، هذا عنده فد مبنى آخر في شيء آخر مأخوذ من الروايات. أصلا الرجل مو في القياس، بدليل أنه فتاوى الفقهية إذا كان يقول بالقياس لابد يصير منه، يصير أبو حنيفة. والله في فقه مو أبو حنيفة، 30 مجلد كاتب بالفقه، 99% أراه ماذا؟ أراء الإمامية. فإذا كان قائل بالقياس لابد فقه شي يصير، فقه حنفي يصير، لكن ما صار. لكن هذا الرجل شنو يقول؟ يقولون بأنه بابا هذا الرجل وأكو شواهد في كلماته، ولكن إحنا ما رايحين محققين، بس العنوان مولانا وخلي كذا. هذا الرجل مستند إلى هاي الروايات في جامع أحاديث الشيعة المجلد الأول، التفت إلى الرواية صفحة 356، قال عن العبد الصالح إذا جاءك الحديثان المختلفان شنو وظيفتك؟ ها؟ شنو؟ فقسهما على كتاب الله. هذا المسكين يتكلم وين؟ في القياس على القرآن. هسه أنت عندك اصطلاح في القياس مو مشكلة دي أنا. فقسهما على كتاب الله، هاي رواية. رواية ثانية قال قلت للرضا تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله. فهو الرجل مبناه ماذا؟ لا أقل احتمال عن ممن أقول ظاهر كلامه يريد شنو؟ ها؟ شنو يريد؟ يريد القياس على القرآن. يحتمل أو لا يحتمل، مع أنه إمامي من الطراز الأول، ثقة في أعيان في أصحابنا، عين في أصحابنا. والغريب هم من يستعملوا ما بمشكلة، ولكن عندما يصل إلى ابن الجنيد شي يصير. هذا كتاب معارج الأصول أعزاء للمحقق الحل واللطيف، العبارة معمن عن الشيخ المفيد. المسألة السادسة في المعارج قال صفحة 187، هاي الطبعة اللي عندي أنا قديمة، وهي مال إعداد محمد حسين الرضوي اللي هي مؤسسة آل بيت، طبعا القديمة 187 صفحة 187. قال شيخنا المفيد، خلي ذهنك، خبر واحد قاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر فيه إلى العلم. إذن خبر الواحد في نفسه حجة، والخبر المقترن بالقرائن المفيدة للعلم حجة. واضح عبارة الشيخ المفيد؟ الشيخ المفيد واضح ده يقول خبر الواحد الذي يقطع العذر أمام الله ويحتج به العبد والمكلف أمام المولى، ما هو؟ ليس بما هو خبر الواحد، وإنما خبر الواحد إذا اقترن بماذا؟ بما يفضي إلى المراد من العلم، يعني العلم العادي مو العلم الفلسفي أو المنطقي، هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر فيه إلى العلم. هاي قرائن من القرائن. يقول وربما يكون ذلك إجماعا. الإجماع أيضا قرينة يصحح ماذا؟ يقوي الخبر. أو شاهدا من عقل. هذه كل قرائن، هذه يقول جمع القرائن محل الشاهد. خلي ذهنك منو دي يتكلم؟ شيخ المفيد. أو حاكما من قياس. ولذا المعنى صاحب المعارج يعني المحقق العلي يقول هذا يا قياس، هذا واقعا يحير فيه. يقول قياس برهاني وشنو علاقته؟ قياس فقهي ضم الباطل إلى خبر الواحد شنو ينتج؟ شنو ينتج؟ علمه. وفي اعتقادي أن مراد من القياس يا قياس فقسه. الشيخ المفيد هو دي يعترض على قياس ابن الجنيد، ها هو دي يعترض. إذن يا قياس دي يقول هذا، يقول فإن عنا بالقياس البرهان فلا إشكال، وإن عنا القياس الفقهي فموضع النظر، لأن الخبر إن لم يكن حجة فضم الباطل إليه لا يجعله ماذا؟ الجواب لا، لا مراده القياس البرهاني ولا القياس الفقهي، وإنما المراد القياس إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. تتمة الكلام تأتي الحمد لله.